الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين لما فرغ من شرح منازل الفقر ودرجاته شرع في بيان الغنى وانقسامه إلى عال وسافل، فقال رحمه الله تعالى: فصل. ولما كان الفقر إلى الله عز وجل هو عين الغنى به، فأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له أعزهم، وأضعفهم بين يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله، وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضات الله. كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين، فنذكر فصلا نافعا في الغنى العالي. وعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا لله الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر، كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع. فكما أن كونه مخلوقا أمر ذاتي له، فكونه فقيرا أمر ذاتي له كما تقدم بيانه، وغناه أمر نسبي إضافي عارض له، فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته، فهو غني به فقير إليه. ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته، فهو الغني بذاته عما سواه، وهو الأحد الصمد الغني الحميد. والغنى قسمان: غنى سافل وغنى عال. فالغنى السافل الغنى بالعواري المستردة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وهذا أضعف الغنى، فإنه غنى بظل زائل وعارية ترجع عن قريب إلى أربابها، أي إلى أصحابها. فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها، وكأن الغنى بها كان حلما انقضى، ولا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل. وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون، وإياه يطلبون، وحوله يحومون. ولا أحب إلى الشيطان وأبعد من الرحمن من قلب ملان بحب هذا الغنى وبالخوف من فقده. قال بعض السلف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. وهذا الغنى محفوف بفقرين: فقر قبله وفقر بعده، وهو كالغفوة بينهما. فحقيق بمن نصح نفسه ألا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه، بل إذا حصل له جعله سببا لغناه الأكبر ووسيلة إليه، ويجعله خادما من خدمه لا مخدوما له، وتكون نفسه أعز عليه من أن يعبدها لغير مولاه الحق أو يجعلها خادمة لغيره. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين فصلا في الغنى العالي وتفسير كلام الهروي في درجاته. وذكر الإمام رحمه الله في مدارج السالكين منزلة الغنى العالي، وشرح كلام الهروي فيها، فقال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الغنى العالي، وهو نوعان: غنى بالله وغنى عن غير الله، وهما حقيقة الفقر، ولكن أرباب الطريق أفردوا للغنى منزلة. قال صاحب المنازل رحمه الله: باب الغنى. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وفي الآية ثلاثة أقوال: أحدها أنه أغناه من المال بعد فقره، وهذا قول أكثر المفسرين، لأنه قابله بقوله عائلا، والعائل هو المحتاج ليس ذا العيلة، فأغناه. والثاني أنه أرضاه بما أعطاه وأغناه به عن سواه، فهو غنى قلب ونفس لا غنى مال، وهو حقيقة الغنى. والقول الثالث وهو الصحيح أنه يعم نوعي الغنى، فأغنى قلبه به وأغناه من المال. ثم قال صاحب المنازل: الغنى اسم للملك التام، يعني أن من كان مالكا من وجه دون وجه فليس بغني، وعلى هذا فلا يستحق اسم الغني بالحقيقة إلا الله، وكل ما سواه فقير إليه بالذات. قال: وهو أي الغنى على ثلاث درجات: الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، وخلاصه من الخصومة. حقيقة غنى القلب تعلقه بالله وحده، وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغيره. فإذا تعلق بالله حصلت له هذه الثلاثة التي ذكرها: سلامته من السبب، أي من التعلق به لا من القيام به. والغنى عند أهل الغفلة بالسبب، ولذلك قلوبهم متعلقة بالسبب. وعند العارفين الغنى بالمسبب، وكذلك بالصناعة والقوة. فهذه الثلاثة هي جهات الغنى عند الناس، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي، وهو حسن صحيح. وفي حديث آخر: ولا لقوي مكتسب. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فهذه ثلاثة هي التي مر ذكرها: فإن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ولا لقوي مكتسب، وهو غنى بالشيء، فصاحبها غني بها، فإذا سكنت نفسه إليها، وإن كان سكونه إنما هو إلى ربه، فهو غني به. وكل ما سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. وأما مسالمة الحكم فعلى نوعين: أحدهما مسالمة الحكم الديني الأمري، وهي معانقته وموافقته ضد محاربته، والثاني من نوعي المسالمة للحكم مسالمة الحكم الكوني القدري، الذي يجري عليه بغير اختياره ولا قدرة له على دفعه، وهو غير مأمور بدفع. وفي مسالمة الحكم نكتة لا بد منها، وهي تجريد إضافته ونسبته إلى من صدر عنه بحيث لا ينسبه إلى غيره، وهذا يتضمن توحيد الربوبية. في مسالمة الحكم الكوني وتوحيد الإلهية في مسالمة الحكم الديني، وهما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. وأما الخلاص من الخصومة فإنما يحمد منه الخلاص من الخصومة بنفسه لنفسه، وأما إذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال العبودية. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في استفتاحه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، متفق عليه. قال الهروي رحمه الله في منازل السائرين: فصل. قال: الدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب، وسلامتها من المسخوط، وبراءتها من المراءة. جعل الشيخ رحمه الله غنى النفس فوق غنى القلب، ومعلوم أن أمور القلب أقوى وأكمل من أمور النفس، ولكن في هذا الترتيب أي الذي جاء به الهروي نكتة لطيفة، وهي أن النفس من جند القلب ورعيته، وهي من أشد جنده خلافا عليه وشقاقا له، ومن قبلها تتشوش عليه المملكة ويدخل عليه الداخل، فإذا حصل له كمال بالغنى لم يتم له إلا بغنى النفس أيضا، فإنها متى كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه وتشوش عليه غناه أي بالله، فكان غناها تماما لغناه وكمالا له، وغناه أصلا لغناها، فمنه يصل الغنى إليها، ومنها يصل الفقر والضرر والعنة إليه. إذا عرف هذا فالشيخ يعني الهروي رحمه الله جعل غنى النفس بثلاثة أشياء: الأول استقامتها على المرغوب وهو الحق تعالى، واستقامتها عليه استدامة طلبه وقطع المنازل بالسير إليه. الثاني سلامتها من الحظوظ، وهي تعلقاتها الظاهرة والباطنة بما سوى الله فتسلم من هذه الحظوظ. الثالث براءتها من المراءة، وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها وأقوالها، فمراءاتها دليل على شدة فقرها، وتعلقها بالحظوظ من فقرها أيضا، وعدم استقامتها على مطلوبها الحق أيضا من فقرها، وذلك يدل على أنها غير واجدة لله، إذ لو وجدته لاستقامت على السير إليه، ولقطعت تعلقاتها بحظوظها من غيره، ولما أرادت بعملها غيره. فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفر بنفسه ووجد مطلوبه، وما لم يجد ربه تعالى فلا استقامة له، ولا سلامة من الحظوظ، ولا براءة من الرياء. قال الهروي رحمه الله: الدرجة الثالثة الغنى بالحق، وهو على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى شهود ذكره إياك، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بوجوده. أما شهود ذكره إياك فقد تقدم هذا، وأما مطالعة أوليته فهو سبقه للأشياء جميعا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. قال بعضهم: ما رأيت شيئا إلا وقد رأيت الله قبله. فإن قلت: وأي غنى يحصل للقلب من مطالعة أزلية الرب وسبقه لكل شيء؟ ومعلوم أن هذا حاصل لكل أحد من غني أو فقير، فما وجه الغنى الحاصل به؟ فالجواب: إذا شهد القلب سبقه للأسباب، وأنها كانت في حيز العدم وهو الذي كساها حلة الوجود، فهي معدومة بالذات، فقيرة إليه بالذات، وهو الموجود بذاته والغني بذاته لا بغيره. فليس الغنى في الحقيقة إلا به، كما أنه ليس في الحقيقة إلا له. فالغنى بغيره عين الفقر، فإنه غنى بمعدوم فقير، والفقير كيف يستغني بفقير مثله؟ وأما الفوز بوجوده فإشارة القوم كلهم إلى هذا المعنى، وهو نهاية سفرهم. وفي أثر إلهي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وهذا الأثر من الإسرائيليات. ومن لم يفهم معنى وجوده لله عز وجل والفوز به، فليحث على رأسه الرماد وليبكي على نفسه. عود إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، وفيه شرحه رحمه الله تعالى لكلام الهروي في المنازل. قال رحمه الله: فصل، وهو في الغنى العالي وتفسير كلام الهروي في درجاته. قال: وأما الغنى العالي فقد قال شيخ الإسلام، يعني صاحب المنازل الهروي، هو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، وخلاصه من الخصومة. والدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب، وسلامتها من المسخوط، وبراءتها من المراءاة. والدرجة الثالثة الغنى بالحق، وهو ثلاث مراتب: الأولى شهود ذكره إياك، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بوجوده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. ومتى استغنت النفس؟ استغنى القلب. قال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قوله عن كثرة العرض بفتح المهملة والراء ثم ضاد معجمة، العرض. أما عن في قوله صلى الله عليه وسلم عن كثرة العرض فهي سببية، وأما العرض فهو ما ينتفع به من متاع الدنيا، ويطلق بالاشتراك على ما يقابل الجوهر، وعلى كل ما يعرض للشخص من مرض ونحوه. وقال أبو عبد الملك البوني فيما نقله ابن التين عنه، قال: اتصل بي عن شيخ من شيوخ القيروان أنه قال: العرض بتحريك الراء الواحد من العروض التي يتجر فيها. قال: وهو خطأ، فقد قال الله تعالى: يأخذون عرض هذا الأدنى. ولا خلاف بين أهل اللغة في أن العرض ما يعرض فيه، وليس هو أحد العروض التي يتجر فيها، بل واحدها عرض بالإسكان، وهو ما سوى النقدين، أي الذهب والفضة. وقال أبو عبيد: العروض الأمتعة، وهي ما سوى الحيوان والعقار، وما لا يدخله كيل ولا وزن. وهكذا حكاه عياض وغيره. وقال ابن فارس: العرض بالسكون كل ما كان من المال غير نقد، وجمعه عروض. وأما العرض بالفتح فما يصيبه الإنسان من حظه في الدنيا، قال تعالى: تريدون عرض الدنيا، وقال تعالى: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى النفس، في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما: إنما الغنى غنى النفس. وأصله في مسلم ولابن حبان من حديث أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. قال ابن بطال: معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب، فكأنه غني. وقال القرطبي: معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت، وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله، ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، ولا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب ولا يلحف في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبدا. والمتصف بفقر النفس على الضد منه، لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو أبدا في طلب الازدياد في أي وجه أمكن، ثم إن فاته المطلوب حزن وأسف، فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما أعطي، فكأنه ليس بغني. ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره، علما بأن الذي عند الله خير وأبقى، فهو مارض عن الحرص والطلب. وما أحسن قول القائل: غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. ويمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية، وإلى ذلك أشار القائل: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي، وهو تحصيل الكمالات، لا في جمع المال، فإنه لا يزداد بذلك إلا فقرا. وهذا وإن كان يمكن أن يراد، لكن الذي تقدم أظهر في المراد، وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب، بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره، فيتحقق أنه المعطي المانع، فيرضى بقضائه ويشكره على نعمائه، ويفزع إليه في كشف ضرائه، فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى. والغنى الوارد في قوله: ووجدك عائلا فأغنى، يتنزل على غنى النفس، فإن الآية مكية، ولا يخفى ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح عليه خيبر وغيرها ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من قلة المال. وسيأتي في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. متفق عليه. قال ابن مفلح رحمه الله في الأثر: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين الناس. قال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، فذكر ذلك وفي آخره: ومن عمل لآخرته كفاه الله عز وجل أمر دنياه. رواه أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر الجسد، وفساد القلب مستلزم لفساد سائر الجسد. فإذا رأى ظاهر الجسد فاسدا غير صالح علم أن القلب ليس بصالح بل فاسد، ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن، إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده. قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقال ابن عقيل في الفنون: للإيمان روائح ولوائح لا تخفى على اطلاع مكلف بالتلمح للمتفرس، وقل أن يضمر مضمر شيئا إلا وظهر مع الزمان على فلتات لسانه وصفحات وجهه. وقد أخذ الفقهاء بالتكشف على مدعي الطرش والعمى عند لطمه، أو زوال عقله عند ضربه، أو الخرس وما شاكل ذلك مما لا تعلم صحته إلا من جهة ولا تمكن الشهادة به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولكن الشيخ، يعني الهروي رحمه الله، قسم الغنى إلى هذه الدرجات بحسب متعلقه، فقال: غنى القلب سلامته من السبب، ومسالمته للحب، وخلاصه من الخصوم. ومعلوم أن هذا شرط في الغنى، لا أنه نفس الغنى، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى. فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب، لأن غناه بها نفسها، وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإن الغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته. وفي القلب فاقة عظيمة، وضرورة تامة، وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغني الحميد، الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه، فالغنى به هو الغنى في الحقيقة، ولا غنى بغيره البتة. فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات، ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة، وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان. وإنما قدم الشيخ الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس لأن كمال صلاح النفس وغناها بالاستقامة من جميع الوجوه، وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب، وإصلاح النفس متقدم على إصلاح القلب، هكذا قيل وفيه ما فيه، لأن صلاح كل منهما مقارن لصلاح الآخر. ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، فأدت الحقوق سماحة لا كظما، بل بانشراح ورضا ومبادرة، وذلك لأنها جانست القلب حينئذ ووافقته في أكثر أموره، واتحد مرادهما غالبا، فصارت له وزير صدق بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة. فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم، هو رقيقة من نعيم أهل الجنة، رقيقة من نعيم أهل الجنة، أراد أنه جزء يسير جدا من نعيم أهل الجنة هذا. ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما، بل عدتها وسلاحها كامن متوار، لولا قوة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح. فالمرابطة على ثغري الظاهر والباطن فرض متعين مدة أنفاس الحياة، وتنقضي الحرب محمودا عواقبها للصابرين وحظ الهارب الندم. وخلع على الجوارح أي القلب الملك، وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلعة المهابة والنور والبهاء، وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم، وعلى الأذن خلعة استماع النصيحة. واستماع القول النافع استماعه للعبد في معاشه ومعاده، وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت بقوة وأيد، وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ. فغدا العبد وراح يرفل في هذه الخلع ويجر لها في الناس أذيالا وأردانا. فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه، فإذا استغنى سر الغنى منه إلى النفس، وغنى القلب بما يناسبه من تحققه بالعبودية المحضة التي هي أعظم خلعة تخلع عليه، فيستغني حينئذ بما توجبه هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة، وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة وما تقتضيه من الأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة صفة على الانفراد ومجموعها قائمة بالذات. وهذا أمر تضيق عن شرحه عدة أسفار، بل حظ العبد منه علما وإرادة كما يدخل إصبعه في اليم، بل الأمر أعظم من ذلك. والله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره استغنت النفس غنى يناسبها، وذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض، وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى، وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعوناتها، وذهبت أيضا عنها اليبوسة المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها، فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد، فإذا صارت برودتها حرارة ويبوستها رطوبة وسقيت بماء الحياة الذي أنزله الله على قلوب أنبيائه وجعلها قرارا ومعينا له، ففاض منها على قلوب أتباعهم فأنبتت من كل زوج كريم، فحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق مؤدية لحقوقه قائمة بأوامره راضية عنه مرضية له بكمال طمأنينتها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلنرجع إلى كلامه، يعني إلى كلام الهروي رحمه الله تعالى في منازل السائرين، وشرع في تفسير الدرجة الأولى من درجات الغنى وهي غنى القلب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.